الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام لتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قبول الوديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. هذا الفصل سيتحدث فيه المصنف رحمه الله عن أحكام الوديعة. والوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. فودعه يعني تركه، وهي متروكة، يتركها مالكها عند من يحفظها له، يتركها المالك عند من يقوم بحفظها له. ما حكم قبول الوديعة؟ الوديعة يسن قبولها لمن يعلم من نفسه الأمانة. فالمرء إن علم من نفسه الأمانة وأنه مستطيع بالقيام بها وأنه قادر على حفظها، فيسن له أن يقبل هذه الوديعة، لأن هذا من باب معونة أخيه المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والناس يحتاجون لهذا، فليس كل الناس لديهم الأمان والقدرة على حفظ أموالهم، وربما طرأ لهم سفر أو غياب عن البلد، فاحتاج أحدهم أن يجعل ماله وديعة عند غيره. لذا قال رحمه الله: لمن يعلم من نفسه الأمانة. مفهوم هذا المنطوق أن من لا يعلم من نفسه الأمانة فإن قبوله للوديعة لا يسن، بل هو مكروه. من يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بحفظها والعناية بها، فإنه يكون الحفظ في حقه مكروها. والفقهاء يقولون: إلا بإخبار ربها، يعني أن يخبر الذي يودع عنده الوديعة أنه كثير الأسفار، وأنه يغيب عن بيته، وأنه بيته مثلا أن بيته غير آمن، أو الحي الذي هو فيه لا يأمن على هذه الوديعة. فإذا أخبر صاحب الوديعة بالحال والواقع وأنه لا يمكنه أن يقوم بحفظها كما يريد، فإن ذمته تبرأ بذلك. قال رحمه الله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. الوديعة تختلف، إما أن تكون ماشية أو ذهبا أو نقدا أو سيارة، ولكل مال حرز يحفظ فيه. فيلزم من استودع وديعة أن يقوم بحفظها، وهذا اللزوم على وجه الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأدي الأمانة من ائتمنك. وأداء الأمانة لا يمكن أن يكون إلا بعد حفظها، فتردها فتقوم بردها بعد حفظها. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا يمكنك أن تقوم بأدائها إلا إذا قمت بحفظها. فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فهنا يقوم بحفظها ثم يقوم بأدائها. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. إذن الوديعة تحفظ في حرز مثلها، فلا بد أن توضع في حرز. فلو استودع المرء نقودا فحرزها الخزنة، فلا يمكن أن يجعل هذه النقود في السيارة. وإن لم تكن مثلا لديه خزنة تحفظ فيها النقود، فمثل هذا يكره له أن يقبل ماذا؟ أن يقبل وديعة، لأنه قال: يسن قبولها لمن يعلم أنه يقوم بالأمانة. لكن إذا كان الإنسان ليس لديه حرز، أو قام رجل بجعل الغنم التي له وديعة عندك، وأتى بها من قريته إلى شقتك، فإنت ضعها في المجلس، فهنا يكره لك أن تقوم ماذا؟ أن تقوم بحفظها، ولأنك تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أن تقوم بالأمانة. لكن إن كنت تعلم أنك تستطيع أن تقوم بالأمانة وتبقى في مكانها وتكون حاضرا عندها، هنا يسن لك أن تقبل، لأنها من باب الإعانة لأخيك المسلم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فأفادنا أن كل مال يحفظ في حرز مثله، فالذهب له حرز، والنقود لها حرز، والغنم لها حرز، وهكذا. فهذا الحرز لم يعينه صاحبه، لكن العلماء يقولون التعيين بالعرف كالتعيين باللفظ، التعيين بالعرف كالتعيين باللفظ. فهو إذا أراد، إذا قالك هذه وديعة عندك، فهنا وإن لم يذكر لك الحرز فالعرف يقتضي أن يكون الحرز ما تعرف عليه. ولذا القاعدة الفقهية التعيين بالعرف كالتعيين باللفظ، فكأنه عين لك الحرز لفظا. وقال رحمه الله بعد ذلك،
قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى، أو فرط، أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن.
احنا قلنا أنه يلزمه أن يودعها في حرز مثلها، للقاعدة التي تقول بأن التعيين العرفي كالتعيين ماذا؟ اللفظي. وهذه القاعدة من قواعد العادة محكمة، والعادة يعمل بها ما لم بشروط. من هذه الشروط ألا يكون ثمة نص من العاقدين يخالف العرف. فإذا وجد نص من المودع يقتضي أن تودع بحرز معين، فالذي يقدم العرف أو الذي يقدم النص؟ النص. وإنما يصار إلى العرف عند عدم وجود ماذا؟ النص. فإذا قال لك عين لك الحرز، فإذا اختار لك حرزا يلزمك أن تقوم بحفظها بهذا الحرز أو بما هو أعلى منه. لذا قال رحمه الله: وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو يعني فأحرزه بدونه، أو تعدى أو فرط. هذه كلها أوجه للضمان، فجعلها في حرز ليس منصوصا عليه ومخالفة المنصوص، هذا ضرب من ماذا؟ من التفريط. ضرب من ماذا؟ من التفريط، لأن التفريط هو ترك ماذا؟ ما يجب. وكان الواجب عليه أن يحفظها بالحرز الذي عين له، فلما ترك الحرز الذي عين له في الحقيقة هو ماذا؟ مفرط. فإنه مفرط. ولو قال رحمه الله: وإن تعدى أو فرط، كان يحفظها في غير ما عين له أو فيما دونه، حتى يكون هذا مثالا لماذا؟ للتفريط. فالذي يقرأ الآن العبارة يتصور أن التفريط حالة والتعدي حالة، وتركها في غير وضعها في غير ما عين حالة ثالثة. والحقيقة أن تركها في غير ما عين هي ضرب من ماذا؟ من التفريط. قال: وإن عينه ربها، طيب، فتم يعني فأحرزها بدونه، أو تعدى. والتعدي كما مر معنا مرارا الاستعمال، والتفريط الإهمال. فإذا تعدى بأن يستعمل الوديعة، كانت الوديعة نقودا، والرجل لما كان يوم 20 من الشهر ما عنده نقود فاستعمل هذه النقود، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تعدى. وإذا تعدى، بل الفقهاء قالوا لو أنه كانت النقود مثلا في ظرف أو في صرة فحل الوكاء فقط، هنا انتفت يد الأمانة. فإذا تعدى، بمجرد التعدي تنقلب اليد من يد أمانة إلى يد ماذا؟ ضمان. فهو في السابق كانت يده يد ماذا؟ أمان. فمجرد حصول التعدي يكون ضامنا ولو تلفت بعد ذلك بغير تعد. يعني هذا الرجل أخذ النقود واستعملها ثم ردها، رد غيرها، أو احتاج السيارة فاستعملها ثم ردها. الآن تعدى ولم يتعدى؟ تعدى، ثم تلفت السيارة بآفة سماوية صاعقة، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه بتعديه انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ماذا؟ يد ضمان. فالتعدي يترتب عليه أن اليد تنقلب إلى يد ماذا مشايخ؟ إلى يد ضمان. وكذلك يجب عليه أن يقوم بردها مباشرة، لأنه لم يعد ماذا؟ أمينا. أو فرط، كأن يهمل ويترك في غير الحرز المعتاد. إذا عين الموضع فوضعها فيما هو أعلى منه فهذا يكون حرزا معتبرا أو غير معتبر؟ معتبر، لأن العرف والعادة جرت أن المرء إذا عين حرزا فيرضى ما هو أعلى منه، والعادة محكمة. العادة محكمة. السيارة قال لك هذه السيارة ضعها أمام منزلك، أمام المنزل، عين الحرز ولم يعينه؟ عينه. فأنت من تمام الحرص أدخلتها في داخل الدار في الفناء، هذا أحرز وليس بأحرز، أحرز للسيارة فتلفت فيما هو أحرز، فإنك لا تضمن، لأن هذا زيادة في الأمانة وليس نقصا. ثم قال رحمه الله: أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمينا. فأفادنا أن الوديعة إذا كانت دابة، إذا كانت دابة وقطع عنها العلف، فإن من قطع عنها العلف إذا قطعه بغير قول مالكها فإنه يضمن، لأنه في الحقيقة لم يقم بالواجب عليه، إذ الواجب عليه ما هو؟ أن يقوم بإطعامه. فلا معنى للأمانة في حفظ ماله روح إلا أن يقام على إطعامه وعلى سقيه. فهو الغالب الذي يجعل الماشية وديعة عند شخص إنما يريد أن يقوم على ماذا؟ على علفها. فإذا لم يقم بالعلف فإنه بهذا يكون مفرطا ويضمن هذه الماشية. وهذا كما قلت ليس ضربا رابعا، بل هذا نوع من أنواع ماذا؟ التفريط، ونوع، لكن نص عليه لأنه يريد أن يبين لك أن ثمة فرق بين قطع العلف بإذن سيء صاحبها وبغير إذنه. فقطع العلف بإذن المالك، بإذن المالك لا ضمان فيه على المودع، مع أنه آثم، لأنه قال ماذا؟ أو قطع علف دابة عنها بغير قول، يعني بغير إذن من؟ المالك، ضامنا، فإنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا لهذه الوديعة لأنه قطعها بغير إذنه. وقالوا بأن المال هو مال صاحبه، فإذا أذن بترك العلف فإن الذي لم يقم بالعلف ليس ضامنا لأنه قام بما أراده صاحب المال، لكنه يأثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلا يجوز لامرئ إذا قال له صاحب الماشية لا تقم بإطعامها أن يحبسها ولا يطعمها ثم تموت عنده، وإن قلنا بأنه ماذا؟ لا يضمن، لكنه يأثم، لأن الضمان حكم وضعي والإثم حكم ماذا؟ تكليفي، ولا تلازم بين الاثنين. قال رحمه الله: بغير قول ضمن، مفهومه إن كان بإذن سيدها فإنه ماذا؟ لا يضمن، لكنه ماذا؟ يأثم، لكنه يأثم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد، وفي الإذن.
نعم، ويقبل قول مودع، هذه مسائل قضائية كما قلنا لكم في أبواب المعاملات، جملة من المسائل التي تأتي في الحقيقة ليست من صلب الباب، هي مسائل ماذا؟ قضائية، بمعنى أنه لو لم ينص عليها هنا في الباب فأنت في القواعد القضاء التي تبين لك المدعي والمدعى عليه تستطيع أن تعرف بأن القول قول من. فمن القواعد والضوابط في باب القضاء أصلا في معرفة المدعي والمدعى عليه أن الأمين، أن الأمين، والأمين مر معنا مرارا ما ضابطه؟ الذي قبض العين ماذا؟ بإذن مالكها أو بإذن الشارع، وإذا كان بإذن المالك أن يكون القبض ماذا؟ أن يكون القبض لمصلحة المالك أو لمصلحتهما. أما إذا تمحضت المصلحة له للقابض فإنه على المذهب يده يد ماذا؟ ضمان، كالعارية. طيب، فإذا كانت المصلحة متمحضة فإن يده يد ضمان، وإذا كانت المصلحة غير متمحضة فإن يده يد ماذا؟ أمانة. لكن إن كانت له مصلحة فقوله في الرد لا يقبل، وإن لم تكن له مصلحة التي العين تحت يده فإن قوله مقبول حتى في ماذا؟ في الرد. فالمستأجر مثلا والوكيل بأجر له مصلحة وليس له مصلحة في العين التي تحت يده؟ له مصلحة، فهو أمين لأنه قبض العين بإذن صاحبها، والمصلحة ليست متمحضة له بل لهما جميعا، فذاك له الأجرة وهذا له الانتفاع، أو إذا كان وكيلا يقضي له ما أراد وهو له الأجرة. فقوله في التلف وقوله في نفي التعدي والضمان مقبول لأنه أمين، لكن قوله في التلف ماذا؟ لا يقبل. في الوديعة هنا، في الوديعة قوله مقبول حتى، عفوا لكن قوله في الرد لا يقبل. في الوديعة هنا المصلحة متمحضة لمن؟ للمودع، والمودع ليست له ماذا؟ مصلحة، ولذلك قوله يقبل في التلف، في نفي التعدي، نفي التفريط، وأيضا يقبل في ماذا؟ في الرد، ويقبل ماذا؟ في الرد، لأنه لا مصلحة له بخلاف المستأجر والوكيل بأجر. طيب الآن سأقول من يقبل قوله في الرد من هؤلاء وتجيبون. الوكيل بلا أجرة يقبل قوله في الرد أو القول قول المالك؟ قول من؟ الوكيل، لأنه لا مصلحة له. الوكالة بأجرة لا يقبل قول الوكيل، القول قول من؟ المالك، لأن له مصلحة. الإجارة لا يقبل قوله في الرد. العارية لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد. العارية لأن المصلحة متمحضة لمن؟ للمستعير. الوديعة يقبل قوله في الرد لأن المصلحة متمحضة لمن؟ للمودع. ومن قواعد وضوابط الدعاوى أيضا أن القول قول الغارم، أن القول قول من؟ الغارم، كما مر معنا في الغاصب أن القول قوله. هنا يقول وذلك هذه تجعل للتدريب القضائي، وإلا في الأصل هي ليست من صلب باب الوديعة، علمتم؟ الذي يقول رحمه الله ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها، واضح؟ إذا رد، إذا قال بأنه ردها له فقوله مقبول لأنه أمين، لأنه ماذا؟ أمين. ومقتضى الأمانة إذا قلنا هو أمين إذا نصدقه ونصدقه، نصدقه ونقبل القول، والمصلحة هنا متمحضة لصاحبها أو غيره بإذنه، أو غير ربها يعني بإذن ربها. يعني إذا قال، إذا ادعى أنه لم يرد له الوديعة قال وديعتك سلمتها لفلان، أنت قلت لي سلمها لفلان، فجحد ذلك وأنكره، فالقول قول من؟ المودع. وقيل وقلنا مرارا بأن كل من قيل بأن القول قوله فهو قول مع ماذا؟ مع يمينه، يحلف وتبرأ ذمته. قال بغير بإذنه لا وارثه، أما الوارث فلا. يعني هذا الرجل جعل سيارته وديعة عند زيد، فردها زيد له، ثم إنه أنكر، فقول زيد مقبول المودع. ردها زيد لجاره بإذنه، قال رددتها لفلان بإذنك، قوله مقبول. توفي صاحب الوديعة، توفي صاحب الوديعة وبقيت الوديعة عند زيد، فينبغي لزيد إذا أراد أن يرد لهم أن يشهد على ذلك. لماذا؟ لأن الذي ائتمن زيد الورثة أو مورثهم؟ المورث. أما الورثة فلم يأتمنوه، فهو في الحقيقة أمين لمن مات وليس أمينا للورثة، فإذا كان الورثة ينبغي له أن يردها بالإشهاد، ولذا قال لا وارثه. فإذا كان الرد للوارث وأنكروا ذلك فإن القول يكون قول الورثة، لأن الورثة لم يستأمنوا ولم يقبلوا به أمينا، إنما الذي قبل منه الأمانة المورث. نعم.
قال ويقبل قول مودع مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد، وفي الإذن. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة الشريك.
نعم. قال وفي تلفها يعني القول قول من؟ المودع. وفي نفي التفريط والتعدي المودع، وفي الإذن يقول أذنت لي، هو يقول نعم رددت لفلان، قال بغير إذن، قال لا بل بالإذن، القول قول من؟ المودع، لأنه أمين. طيب ذهبت للمصرف البنك وسحبت النقود أعطاك الحساب صفر، فلما رجعت للمصرف قال والله ابن حلال النقود تلفت أو سرقت من غير تعد ولا تفريط، وأنت النقود وديعة في المصرف، فهل يضمن المصرف أو لا يضمن؟ ليش تضمنون والمصرف مودع؟ الآن النقود أليست وديعة في المصارف؟ وديعة بلى، هذه ودائع. طيب لماذا تضمنون المصرف؟ لو قال لك المصرف لك 100,000 ثم جئت تسحب قال نعتذر والله حصل عندنا اختلاس وراحت النقود
مع اليمين
من غير تفريط ولا تعد منه يضمن؟ ألم نقول الآن المودع لا يضمن؟ المودع يضمن أو لا يضمن؟ المودع لا يضمن، لماذا ضمنت بالبنك؟ ها عبد الله
قوله مع اليمين يا شيخ،
يعني المصرف مع يمينه فيحلف مالك المصرف وتنتهي. ها شيخ محمد ها ما سمعت شو يقول؟
يقول له مصلحة،
له مصلحة. طيب قربت يعني قاربت ها يعني مثل الأجير المشترك نضمنه مثل الأجير المشترك هذا. طيب ممتاز أحسنت، يعني أحسنت بارك الله فيه. المصرف يحفظ النقود كما هي أو أنه يتصرف في النقود؟ ونحن قلنا أي تصرف في الوديعة تنقلب اليد يد ماذا؟ الضمان. إن كان تصرف بغير إذن فهذا الانقلاب للوديعة يكون انقلابا يكون غصبا، وإن كان بإذن كما هو الحال مع المصرف فهذا إن كان شيئا لا يعني يبقى كالسيارة ونحو يكون عارية، أما إن كان نقدا يستهلك فهذا قرض، ذلك الودائع المصرفية اليوم تعامل معاملة ماذا؟ القرض. لو قلنا هذه ودائع معنى ذلك أن المصرف إذا أعطاك على هذه الودائع عمولة تجوز، لكن لماذا الفقهاء منعوا من العمولة؟ لأن لو ودعت مليون في المصرف وأعطاك 50,000 مقابل أنك أودعت المليون عنده تجوز أو ربا؟ ربا. لماذا ربا؟ لأن قلنا هذه الوديعة اسمها وديعة، الاسم وديعة، لكن الحقيقة أنها ماذا؟ قرض، وهو قرض جر نفعا، هو قرض جر نفعا، ولذلك الاسم وديعة فقط. فلا تشتبه عليكم، مر معنا المرابحة، المرابحة اليوم غير، الوديعة هنا ليست هي الوديعة ماذا؟ المصرفية. مر معنا الحوالة، الحوالة اليوم التحويل في المصارف، التحويل في المصارف هو نفس باب الحوالة؟ لا، ليس هو باب الحوالة. فلا تشتبه عليكم المصطلحات، فالمصرف يده يد ضمان لأنه مقترض، لأنه ماذا؟ لأنه مقترض، يده يد ضمان. قال رحمه الله،
قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه.
قال رحمه الله وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه. الوديعة إن كانت من امرئ واحد ومن رجل واحد فإنه إذا طلبها تردها إليه، وهذا مقتضى الأمانة أن تردها إليه. لكن إذا كانت الوديعة لشخصين فجاءك اثنان وأودع عندك شيئا، فتسليمك في الأصل للوديعة لأحدهما هذا ليس قيام بالأمانة، لأنه وإن كنت تعلم نصيب كل امرئ منهم، لأن هذا إذا كان هذا إذا كانت العين ليست موزونة أو مكيلة ليس فيها صنعة، يعني هو يقول الآن يدين يقول إذا أودع اثنان وديعة عند رجل فهذه الوديعة ممكن أن تفرز بغير نقص ولا تثمين وتقييم، ما فيها تقييم، فهذه يقول ليس فيها اجتهاد. وضعوا عندك 10 كيلو تمر، 5 كيلو لزيد وخمسة كيلو لعمر، فجاءك زيد يطلب الخمسة كيلو التي له، لو أنك أفرزت هذه 5 كيلو ووزنتها، يحصل ضرر على 5 كيلو التي لعمر؟ لا. وضعوا عندك صاعين من حب، فجاء أحدهم يطلب الصاع الذي له وأعطيته الصاع الذي له، يتضرر صاحب الصاع الثاني؟ لا يتضرر بشيء. فيقول لك إذا كانت الوديعة مكيلا أو موزونا يقسم، مع أنه يقسم أنه ما يكون في صنعة، إذا كان في صنعة لا، يعني موزون الذهب مثلا أصبح سبائك، أتوا أصبح حليا، فجاءوا بحلي مشتركة بينهم، تقوم أنت وعبد الكريم ينظر كيف بخبرته هذا القلادة، نقسمها من النصف من هنا والنصف من هنا، نعطيك نصفها وأنت تأخذ نصفها، هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا القسم يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد، يحتاج إلى اجتهاد، وهو مظنة الخطأ، يعني هو مظنة الخطأ. فإذا حصل منه هذا الأمر واجتهد فربما أخطأ، والذي يجوز له أن يقوم بقسمته ما لا اجتهاد فيه. وما هو الذي لا اجتهاد فيه؟ الموزون والمكيل، يعني هذه لا اجتهاد فيها. ومثله المعدود المتميز، يعني وضعوا قلمين، قلم لهذا وقلم لذاك، فإذا أعطيت هذا قلم وأعطيت الآخر القلم الذي له، يتضرر أحدهما ولا يتضرر؟ لا يتضرر. لكن ما كان فيه صنعة أو يحتاج إلى تعديل أو يحتاج إلى تقييم، أن تقوم بالنظر في قيمته، فهذا محل اجتهاد، ليس للأمين أن يقوم بنفسه بقسمته. فعبارته لها منطوق ولها ماذا؟ مفهوم. فمنطوقها جواز الرد لما لا يتضرر بالقسم، ومفهومه أن ما يحصل فيه الضرر والنقص أو الاجتهاد لا يجوز أن يقوم بقسمته وأن يقوم برده لأحد المودعين. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم القيام بالأمانة إلا بهذا الأمر. فيقول هنا قال ولمودع، يعني تفيد ماذا؟ الإباحة. وثمة قول آخر في المذهب أنها ذلك على الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. فهذا الرجل جعل السيارة وديعة عندك، فجاء آخر فغصبها، فالمقتضى القيام بالأمانة أنك تطالب بهذه الوديعة، فإن لم تطالب فلم تقم بالأمانة. ولذلك قالوا المطالبة هنا ليست على وجه الإباحة، إنما على وجه ماذا؟ الوجوب. ولذا قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. وجه الإباحة أن لهم حقا فيها، يعني المستأجر له حق في المنفعة، كما أن المالك يملك ماذا؟ الرقبة. المرتهن له حق في ذلك أنه يقوم باستيفاء الدين إذا حصل العجز من الراهن، ولذلك لهم المطالبة. وإذا كانت وديعة فإن مقتضى الأمانة أن يقوم ماذا؟ أن يقوم بالمطالبة. ولذا قيل بوجوب المطالبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال رحمه الله فصل،
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم مالكها، ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به.
الفصل الآخر في فصل في إحياء الموات، والموات هي الأرض التي انفكت عن الاختصاص وعن الملك، فانفكت عن أمرين، عن الاختصاص وعن الملك. المقصود بالملك أن لا تكون هذه الأرض مملوكة لزيد أو عامر أو صالح، فإذا كانت الأرض مملوكة لأحد، لمعصوم، والمعصوم المسلم أو الذمي، فهؤلاء إذا كانت لهم هذه الأرض لا يحل لامرئ أن يقوم بالبناء عليها وبإحيائها، ويقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، يقولها بأن صاحبها لم يقم بعمارتها من عشر سنين. نقول ليس لك ذلك، يعني الأرض التي تحيا هي التي انفكت عن ماذا؟ عن الملك والاختصاص. أما هذه الأرض فمملوكة، ليس لك أن تقوم بالإحياء، والاختصاص ليست مملوكة لأحد لكن يختص بها أهل البلد، كالمرافق العامة، الحديقة المتنفس لأهل الحي. يأتي إمرون ويقول هذه الحديقة لم يقم أحد بإحيائها والبناء عليها، فيقوم ويصورها ويقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. أو يأتي إلى مكان إلقاء القمامة والنفايات أو مجرى السيل، فكل ما ينتفع به أهل الحي هذا حكمه حكم الاختصاص، ليس له مالك لكنه ماذا؟ يختصون به. فكونهم يختصون به فليس لأحد أن يقوم بالامتلاك هذه المختصات. إذن من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن من ألفاظ ماذا؟ العموم، فيشمل ذلك من أحيا الأرض الميتة من كل أحد من كبير أو صغير من المسلمين. وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة التشريع أو بمنزلة الإمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لشرع الله، صحيح؟ وإذن ما يقوله عليه الصلاة والسلام يحصل على وجه البلاغ والتشريع، وما يقوله صلى الله عليه وسلم يحصل على وجه الإمامة، أنه هو الإمام، صحيح؟ إمام المسلمين من هو في زمانه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ربما حصل على وجه القضاء، فهو القاضي كذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرافي رحمه الله ألف كتابه في تمييز الأحكام، في تمييز الفتاوى والأقضية والأحكام وتصرفات الإمام، في تصرفات الإمام، فثمة تصرفات على وجه الإمامة، تصرفات على وجه القضاء، تصرفات على وجه التشريع، فجعلها في كتاب الأحكام. منها هذا الحديث ذكره، هل هذا قيل على وجه الإمامة؟ ما الفرق؟ إذا قيل على وجه الإمامة إذن هذا الحكم يكون مرجعه إلى من؟ إلى الإمام. وإذا قيل على وجه التشريع فيكون هذا الحكم شرع لا مدخل للأئمة فيه. واضح مشايخ؟ وابن القيم رحمه الله ذكر أيضا هذه المسألة وهذا التفريع وهذا التقسيم في زاد المعاد في الهدي، ذكره كذلك. ولما أبو غدة رحمه الله، عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه للإحكام قال وابن القيم نقل كلام القرافي ولم ينص أنه من القرافي، يعني نقل المسألة وذكر الأحوال، ويقول بأن ابن القيم ما ذكر أن هذا من كلام من؟ القرافي رحمه الله. وهذا من صنيع كثير متقدمين، ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية مجمله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومن غيره ولم ينقله، وكثير من الأئمة في السابق ينقل بعضهم من بعض ولا ينص أن هذا من كلام من؟ من كلام فلان. وللأسف بعض الناس اليوم يسرق سرقات علمية ويقول كما يصنع السلف، يعني السلف ما كانوا ينصون ويأخذون ويقوم بالسرقات العلمية. السلف هل أخذ البهوتي الدكتوراه؟ ابن أبي العز أخذ الدكتوراه يعني ماجستير في شرح الطحاوية، إنما مقاصدهم في ذلك حسنة، إما أن يكون مثل ما صنع ابن أبي العز لو قال بأنه كلام شيخ الإسلام لما قبل مثلا عند بعض المناوئين، أو يكون مقصود منه الاختصار، أو أنه معلوم أن هذا يعني متداول، هو ينص في المقدمة ويقول وهذا من كلام أهل العلم، إنما صنيعي الاختصار والجمع، فبرئت ذمته بذلك. قال يقول إذن هذا المذهب أن هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، ولذلك يقولون تتملك بغير إذن الإمام، بغير إذن الإمام. فقال رحمه الله
قال رحمه الله تعالى: ويحصل بحوزها بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها.
هذه صور لحصول الأحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، كان في الصحيح، ولم يبين صورة الأحياء. والقاعدة أن ما جاء مطلقا وليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى حده في ماذا؟ في العرف. فكل ما كان أحياء في العرف فإن الأرض تملك به. فلا نستطيع أن نقول ببناء جدار، فربما وترون هذا في القرى يبنى جدار هكذا يحوط على الأرض وهو يشبه الاحتجار حقيقة، في شيء مشايخ العلماء يسمونه التحجر. التملك الإحياء أن تقوم بإجراء جعل هذه الأرض يجري الماء فيها، أو حبس الماء عنها حتى تصلح للزراعة، أو السور لأجل والبناء حتى تكون خلاص قد قمت بإحيائها. لكن ثمة شيء يجعله المرء تحجر، يجعل عليها حولها سورا قصيرا أو حجارة، الإحياء تملك به الأرض، بينما التحجر يكون أحق بها، يكون ماذا؟ يكون هو الأحق بها، فلا يملكها، لا تملك إلا بالإحياء، لا تملك إلا ماذا؟ إلا بالإحياء. فإذا قام بتحجيرها فهو أحق بإحيائها، فإن عجز عن إحيائها وتركها جزاك الله خير، فإن عجز عن إحيائها وتركها فإنه لا يجوز لغيره أن يقوم ماذا؟ بتملكها. لكن الأرض التي يملكها صاحبها بالإحياء أو بالهبة أو بالشراء ليس لأحد أن يقول قد عجز صاحبها عنها وأنا أقوم بإحيائها، ليس له ذلك. قال: وإذن هذه مشايخ أمثلة، هذه ماذا؟ أمثلة. ولذلك اليوم الإحياء بما يتعارف عليه، بل اليوم ولي الأمر يمنع من الإحياء في بلدنا مثلا هنا من التملك بالإحياء. ولذا يحق لهذه المسألة، هل يحق لولي الأمر؟ إذا قلنا على المذهب ماذا فيه وجهان، المعتمد أن هذا الحديث على وجه التشريع فيحصل التملك بغير إذن ماذا؟ الإمام. الوجه الثاني أنه لا تملك إلا بإذن ماذا؟ الإمام، أن هذا الحديث إنما قيل على وجه الإمامة بمنصب ماذا؟ الإمامة. فإذا كان منصب الإمامة إذن يكون مرجعه لمن؟ للأئمة، علمتم؟ وفي قول ثالث أنه لا يشترط له إذن الإمام، لكن إن منع الإمام فله ذلك، لأن للإمام أن يقيد المباح. الإمام ماذا؟ أن يقيد المباح. ومر معنا مرارا أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بماذا؟ بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بماذا؟ بالمصلحة. لما نقول يجوز الإمام أن يمنع أو للقاضي أو لأن التصرف ننظر هل هو لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره. وكل من كان تصرفه لمصلحة غيره فإن تصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة. فالإمام إن رأى المصلحة بالمنع منع، وإن رأى المصلحة بالإجازة أجاز. وإن سكت الإمام فالأصل أن من أحيا أرضا ميتة فهي ماذا؟ فهي له. ويحصل التملك بما يجري عليه العرف، إما أن يكون ببناء من حجارة إذا كان العرف بالحجارة، يكون بالطين إذا كان في زمان الطين، وهكذا. ثم قال رحمه الله
تعالى: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، ما بقي متاعه ما لم يضر.
مر معنى أن التملك شيء، الإحياء شيء يحصل به التملك، والتحجر يعني يضع حجارة أو يضع شيء لا يحصل به الإحياء، هذا هو أحق ما لم يأتي ماذا؟ غيره. شيء ثالث يسمى الإقطاع، يسمى ماذا؟ الإقطاع. ولي الأمر ربما أقطع إقطاعا، أو المرء هو يسبق إلى ما لم يسبق إليه، فالإقطاع يكون المرء أحق بما أقطع أو هو أولى ما سبق إليه، لكن لا يحصل له ماذا؟ التملك. الطريق هل هذا يصح أن يتملك؟ لا، لأنه مملوك أو لأنه اختصاص، اختصاص للمارة لجميع المسلمين، لكن هذا الاختصاص يصح أن يسبق بعض الناس إليه وأن يختص بشيء فيه إذا لم يضر بغيره لكنه لا يملك. فمثاله من سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، إذا كان الطريق ضيقا ليس له حق لأنه يضر، والقاعدة لا ضر ولا ضرار، لكن كان الطريق واسعا فجلوسه لا يضر بأحد فهو أحق به. مثاله الظاهر اليوم البسطات، يعني هذا رجل صاحب سيارة يقف في محل في الطريق الواسع يبيع خضار، طيب هو أحق به، ما جاء من الغد وجد آخر في مكانه وهو له سنة هذا المكان له، ما السفر الحرم تخرج عليها ولا لا تأتي، طيب هذا مكانه، يقول هو أحق به ما بقي متاعه، ما بقي ماذا؟ متاعه. فإذا السيارة تبقى وكل يوم يأتي بالخضار ويبيع لا بأس، إذا كان هذا الرجل إذا جاء الفجر أو جاء الليل أخذ السيارة ثم يعود في اليوم الآخر، فإذا سبقه أحد إلى نفس الموضع هل يكون حق؟ متاعه باق ولا غير باق؟ غير باق. والحقيقة مشايخ هي تعود إلى ماذا؟ إلى العرف، فبعض المواضع يبقى فيها المتاع، فالتي يبقى فيها المتاع إذا أخذ متاعه وأخذ يعني قماشه وما معه من متاع فإنه لا يكون، انقطع حقه، انقطع ماذا؟ حقه. وبعض الأماكن الاختصاص فيها يكون في أوقات معلومة، بعد ذلك ما يمكن لأحد أن يبقي ماذا؟ أن يبقي متاعه. فإذا كان كذلك فهو الأحق، فهو ماذا؟ فهو الأحق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، هذا هو الأصل، فكل من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو الأحق. مثل سفر الحرم مثلا، الناس تتحدث من قديم لها موضع في المسجد الحرام، طيب سبقوا إلى هذا الموضع وهم يقوم بتفطير الصائم، هل لأحد أن يأتي ويضع السفرة مكانها؟ يقول أنت أزلت متاعك. طيب هل يمكن أن تبقى السفرة طيلة اليوم؟ لا. ولذلك متى يحق لغيره أن يأتي مكانه؟ إذا جاء وقت رمضان مثلا وترك، فهنا يأتي غيره إلى هذا الموضع، فما لم يضر، أما إن ضر فليس له حق لأنه لا ضر ولا ضرار. طيب هذا الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، أرضا ميتة في كل موضع، هذا هو الأصل، يشمل الأرضين في مكة وغير مكة، علمتم؟ معنا الله عز وجل قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال منى مناخ من سبق، وفي مكة قال سبحانه وتعالى سواء العاكف فيه والباد. ولذلك التملك في مكة والإحياء محل إشكال عند العلماء، وكذا الإحياء في منى، يعني لو يأتي شخص إلى منى أو عرفات مزدلفة ما فيها الأراضي غير ما يوجد فيها بناء، فيأتي شخص إلى مزدلفة ويقوم ببناء دار ويقول أحييت، إذا أحيا الناس عرفات مزدلفة أين يأتي الحجيج؟ واضح مشايخ؟ ولذا الفقهاء نصوا حتى في المذهب عندنا أن هذا الحكم لا يشمل المشاعر، عرفات ومزدلفة ومنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال منى مناخ من سبق، فلم تضرب له قبة لما جق وجعلك خباء يعني في منى، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال منى مناخ من سبق. ومكة في المذهب أقوال، قول أن مكة لا تحيا، الأرض الحرم لا تملك بالإحياء لأنها سواء للناس جميعا، ما يحق لأحد أن يحتجز شيئا منها. وقول آخر يجوز التملك لأرض مكة ما لم يضر بالحاج والمعتمر. وبيع أراضي مكة هذا مبحث عند الفقهاء، هل يجوز أن تباع، هل تملك، هل تؤجر؟ هذه مسألة كبيرة. وابن تيمية رحمه الله مذهبه واختياره جواز بيعها، جواز بيعها. وعليه خرج بعض العلماء على رأي ابن تيمية أنه يجوز أن تملك بالإحياء، وإلا معتمد المذهب أن الإحياء لا يكون في أرض الحرم ولا يكون أيضا في أرض، لأن الناس فيها سواء. وهذا وحتى في البيع لهم تفصيل في بيع مكة ودور مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك أنا عقيل من دور أو رباع؟ فأبو طالب مات على الكفر، وعقيل كان كافرا بعد أبيه، فهو الذي ورث، لأن المسلم لا يرث ماذا؟ الكافر. ثم إن عقيل باعها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل له: تنزل يعني في دوركم؟ قال: وهل ترك أنا عقيل من دورنا أو رباع؟ يعني ما ترك شيء. فدل ذلك على أنها تملك، أنها ماذا؟ أنها تملك. هذا ما يتعلق مسألة إحياء الموات. باقي معنا وقت نأخذ جعالة ولا كم باقي؟ طيب عبد الله مستعجل، أنا أعرف أن عبد الله مستعجل، نأخذ جعالة سريعة أنا مشايخ. بسم الله. طيب بسم الله.
ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز جعل شيء معلوم
لمن يعمل. جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيحة مثلثة. قال: ويجوز.
قال: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا.
فقال يجوز، أفادنا أن عقد الجعالة عقد جائز، جائز شرعا في الحكم التكليفي، وجائز وضعا كذلك، فهو من العقود الجائزة، من العقود ماذا؟ الجائزة. فعقد الجعالة هو عقد جائز، وليس عقدا لازما، ليس عقدا ماذا؟ لازما. ومر معنا ما قعده ابن رجب رحمه الله في قواعده، أن العقود الجائزة لا ترتب على فسخها ضرر فإنها تنقلب إلى عقود ماذا؟ لازمة. وفي المذهب، في المذهب ذكروا بعض الصور، منها في العارية مثلا، العارية على المذهب عقد جائز أو لازم؟ عقد جائز. العارية يعني لو استعرت سيارة يحق للمعير أن يقوم بطلبها في أي وقت، صحيح؟ طيب أنت استعرت سفينة وحملت متاعك، وأنت في نصف الرحلة في البحر الأحمر اتصل وقال رد السفينة، في ضرر، صحيح؟ وأنت ذاهب للمدينة مع أولادك ومحملين المتاع، ونزلتم في محطة مخلفة، تعرفونها ولا لا؟ في الوسط، فلما وقفت في المحطة اللي اتصل بك يقول رد السيارة، ضرر ولا مو ضرر؟ ضرر. ولذلك المذهب نصه أنه إذا ترتب ضرر في العارية كسفينة عليها متاعه أنه لا يلزم، يكون لا يلزمه أن يرد له، لأنه عليه ضرر بذلك. من هذه الفروع يكون ما قعده ابن رجب جار على قاعدة ماذا؟ المذهب. وأنه إذا ترتب على الفسخ العقد الجائز ترتب ضرر ينقلب إلى عقد ماذا؟ لازم. فالجعالة عقد جائز، لكن ترتب على فسخها ضرر فإنها تنقلب إلى عقد ماذا؟ لازم. قال: ويجوز جعل شيء معلوم، فلابد أن يكون الجعل ماذا؟
معلوما.
لابد أن يكون ماذا؟ معلوما. فيقول: ما لا يصح له أن يقول: من أتى من وجد سيارتي فله ما في جيبي، من أتى بجملي الذي قد شرد فله نصف قيمته إذا قمت ببيعه، لأن الجعل هنا يكون ماذا؟ مجهولا، فالناس تجهل هذا الجمل، فيكون الجعل ماذا؟ مجهولا. قال: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. أما العمل فلا يشترط أن يكون ماذا؟ معلوما. فيصح أن يكون معلوما ويصح أن يكون ماذا؟ مجهولا. فالعمل في الجعالة فيه سعة، بعكس الإجارة. في الإجارة العمل فيه ضيق، لأن الإجارة عقد ماذا؟ لازم، فلا بد أن يكون العمل معلوما في الإجارة. هنا يصح أن يكون العمل مجهولا. في الإجارة لابد أن يكون العامل معين، هنا لا يشترط أن يكون معين. يقول: من بنى لي حائطا فله كذا، وقد يبنيه زيد أو عمرو يكون العقد صحيح، بخلاف الإجارة لابد أن يكون ماذا؟ العقد مع معين. مر معنا أن المذهب في عقد الإجارة لا يصح الجمع بين المدة والعمل، أما في الجعالة فلا بأس، يقول من بنى لي هذا الجدار بيوم فله كذا، فلا بأس في الجعالة، فيقول لمن يعمل عملا ولو مجهولا كردي،
قال كرد عبد ولقطة وبناء حائط.
نعم، له عبد قد أبق أو لقطة ضاعت منه نقود، يقول من وجد محفظتي فله 1000 ريال. هذا يدل أن المحفظة فيها كم؟ فيها كثير، يعني ما أجعل 1000 إلا فيها ماذا؟ كثير. فهنا تغري بسرقتها أنت، يعني تغري لا تقول هذا، فإلا قول من وجد المحفظة فله 5 ريالات حتى ما أحد يعني ينشط إلى مداهمتك. كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن؟
قال فمن فعله بعد علمه استحقه.
فمن فعله يعني هذا العمل الذي جعل عليه الجعل بعد علمه، لاحظ بعد علمه، فأفادنا أن من عمل العمل قبل العلم فإنه يكون متبرعا، يكون متبرعا، وقد عمل على متبرعا فلا أجرة له ولا جعل له إلا إن أكرمه صاحب العمل. يعني لو جاء رجل وجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه، رجل هو أقامه من عندي، يعني يقول هذا رأى الجدار في القرية وجدار سيسقط فذهب وأقام، أو رأى ساقطا فبناه، وهو يستحضر أن صاحب هذا الجدار رجل ماذا؟ صالح، أو وكان أبوهما صالحا فأقامه، والرجل قد جعل جعلا لكن ولم يعلم بالجعل، هل يستحق شيء؟ لا يستحق، لأنه عمل قبل علمه. فإن علم بعد القيام بنصف العمل، يعني بنى نصف الجدار وبعد النصف علم أن من يقوم ببناء الجدار له جعل، هل يستحق الجعل كاملا أو يستحق بقسطه؟ بقسطه يستحق. ماذا مشاهد؟ بقسطه من الجعل، لأنه علم بعد إنجاز النصف يستحق النصف. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى ولكل فسخها فمن عامل.
لماذا لكل فسخها؟ لأنها ماذا؟ عقد جائز. نعم.
قال فمن عامل لا شيء له.
إذا فسخها العامل فلا شيء له. هو قال من وجد سيارتي التي سرقت أو كذا فله 5000، فذهب هذا في البوادي والبراري وما ترك طريقا إلا سلكه، وبعد 3 أيام تعب، هل يجب عليه أن يمضي أو له أن يفسخ؟ له أن يفسخ. بنى الجدار وجد أن الأرض صلبة وما صعب عليه أن يقوم بحفرها والبناء، فله أن يترك، بخلاف ماذا؟ الإجارة، فإن عقد ماذا؟ عقد لازم. والإجارة ولمن جاء به حمل بعير، والصحابة لما قاموا بذاك السيد القوم الذي امتنعوا من القرى لهم وقد لدغ، قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقيام بالقراءة عليه، وأظن أبو سعيد الخدري الذي قام بالرقية وقرأ عليه سورة الفاتحة، وشرطوا قطيعا من غنم، فكان ذلك على وجه الجعالة، كان على وجه ماذا؟ الجعالة، فلا بأس. ومن جاعل قال رحمه الله،
قال ومن جاعل لعامل أجرة عمله.
ومن جاعل لعامل أجرة عمله، يعني إذا الذي فسخ العقد هو الجاعل بعد الشروع في العمل، إذا فسخ قبل الشروع في العمل لا إشكال، لكن فسخ بعد ماذا؟ الشروع في العمل، بنى نصف الجدار وقال له فسخنا العقد لأنه عقد ماذا؟ جائز. نقول أنت فسخت هنا، فسخت العقد، لكن فسخك هذا بعد القيام بجزء من العمل فاستحق ماذا؟ جزء من الأجرة. جزء ماذا؟ من الأجرة. مر معنا في المساقاة والمزارعة وكذا في الشركات أن المذهب في كل هذه المسائل إذا فسدت الشركة أن العامل في المضاربة يعطى أجرة المثل. في المسقاة والمزارعة إذا فسدت أو فسخت فإن العامل يعطى أجرة ماذا؟ المثل. وذكرنا القول الآخر واختيار ابن تيمية أنهم دخلوا على وجه الشركة صحيح، فالأقرب للعدل يقول رحمه الله أن يأخذ سهم المثل ليس أجرة ماذا؟ المثل. هنا يقولون في المذهب قول آخر، يقول لا نعطيه أجرة المثل إنما نعطيه من الجعل بقسطه. يعني هو الآن هذا الرجل قال من بنى لي الجدار فله 10,000، بنى نصف الجدار، إذا أعطيناه أجرة المثل فنقدر نقول اليومية ب300 ريال، أنت كم يوم عملت؟ 3 أيام، إذا كم تأخذ؟ 900. لكن هو قام بنصف الجدار ويقول أنا عملت لأجل الجعل، لم أعمل لأجل ماذا؟ الإجارة. يقول فأريد بقدر ما عملت من الجعل الذي وضعت. واضح مشايخ ولا لا؟ وأيهما أقرب للعدل؟ أن نعامله أجير أو أن يعطى بقسطه من الجعل؟ بقسطه من الجعل، هذا أقرب للعدل. ولذلك هذا هو الأظهر والله أعلم، هو القول الثاني في المذهب.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما.
مرت معنا قاعدة فقهية أن من أدى عن غيره واجبا، من أدى عن غيره ماذا؟ واجبا بنية الرجوع فله ماذا؟ أن يرجع. وإن أداها بغير نية الرجوع فليس له ماذا؟ أن يرجع. والمذهب أنه ليس له أن يرجع إلا إن نوى الرجوع، يعني إن لم ينوي شيئا ليس له ماذا؟ أن يرجع. هنا طبقوا هذه القاعدة على هذه المسألة، يقول: وإن عامل غير معد ليأخذ أجرة. رجل أنت الآن طالب علم، لست بناء، لست بناء، وذهبت وعملت هذا الجدار لغيرك، بنيت الجدار لغيرك، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، عرفتم؟ هذا هو ليس معلوم، أنت رجل لست مثلا بناء فبنيت هذا الجدار لغيرك، أو لست ما سائق أجرة، ما عندك سيارة أجرة، وقمت بإيصال ابن هذا الرجل كل يوم للمدرسة، عملت له عمل من عندك بغير جعل، ما قال من قام بكذا فله كذا، لم يجعل جعل، ولم يتفق معك بعقد، وبعد الشهر جئت إليه وقلت أنا كل يوم أوصل ولدك للمدرسة أعطني الأجرة، أو قلت له وجدت جدارك هذا يعني يريد أن ينقض فأقامته لك أعطني الأجرة، هل هذا العمل مما يجب أو لا يجب؟ لا يجب، ما يدخل في القاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فلو أن يرجع. هو الآن متطوع بهذا العمل بغير إذن فلا أجرة له. طيب الثاني معد، رجل معد يعني صاحب تاكسي أجرة، أو بنا، أو معد بلا إذن فلا شيء له، حتى لو كان معلوم أن مثله يعمل بالأجرة فلا شيء له، لأنه عمل بإذن أو بغير إذن، بغير إذن، وإذا قيامه بغير إذن الأصل أن يكون متطوع، قد بذل منافعه ماذا؟ متطوعا. وهذا ليس كالواجب، هو استثنى ماذا؟ قال: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. في تحصيل قبل هذه، إذا أدى عن غيره واجب يرجع ولا يرجع؟ إن نوى الرجوع يرجع. يعني مثلا، وهذا هو الأوضح، وجدت مثلا أن داره، أن هذا الرجل عليه دين وقمت بوفاء الدين عنه، وفاء الدين واجب عليه وليس واجبا؟ واجب عليه، فإذا قمت بأداء الواجب عليه من عندك بنية الرجوع لك ماذا؟ أن ترجع. هذه الصورة ذكرها: في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. هذا الرجل حصلت له متاعه الذي في البحر، فاستخلصته له، أو في فلاة فاستخلصت هذا المتاع له، ونويت أن تأخذ ماذا؟ الأجرة لعملك. يقول هنا تستحق الأجرة ولو كان بغير جعل ولا أجر. قال لأن هذا، يعني لأن هذا مشايخ نعطيكم في قاعدة تقيسون عليه، لأن الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ اللفظي. وهنا ما في وقت، أنت في بحر تغوص وجدت هذه سقطت من سفينة لفلان، كيف تطلب الإذن منه؟ والعرف جار أن مثل هذا صاحبه يحتاجه ولا يحتاجه؟ يحتاجه. في فلاة وجدت متاعه في فلاة فأتيت به إليه، العرف جار أن مثل هذا يحتاجه صاحبه ويعطي الأجرة عليه، فلك الأجرة وعليه كل ما حصل فيه إذن عرفي فهو كالإذن ماذا؟ اللفظي. جارك مسافر وحصل عنده تهريب في الماء، انكسرت ماسورة من في المنزل أو مجرى مجال الماء انكسر وتلف، فأصبح الماء يعني يتحرك في البيت ويضر بالبيت، فقمت أنت بإصلاحه، فلما جئت قلت له أنا قمت بإصلاحه أعطيني الأجرة أو العمل، يعني يقول ليس لك ذلك، أنت متبرع، ما حد أذن لك، هو مسافر لو كان قريبا وجب عليك ماذا؟ استئذانه، لكنه مسافر. العرف جار أن مثل هذا يصلح أو لا يصلح، يقوم بإصلاحه، فكل ما كان العرف جار بإنقاذه أو إصلاحه فإنك تعمله، لأن الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ اللفظي. أما إذا وذلك استثنى هذه، واستثنى الرقيق، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رد عبدا آبقا فله دينار أو 10 دراهم، وعن عمر له 12 درهما، لأن الدينار يزن، وزنه وزن الدينار 12 درهما، وعليه فله دينار، له ماذا؟ دينار. فكل من رد عبدا آبقا يستحق الدينار، وإن لم يجعل صاحب العبد جعلا لمن أتى بالعبد. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من أحكام اللقطة والأحكام الجعالة، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ أحكام اللقطة واللقيط ونبدأ بالوقف. في الدرس القادم متى إن شاء الله؟ يوم الثلاثاء، لأن يوم الأحد إجازة. نحن قد اتفقنا أن نؤجز مع الإجازات، فكل إجازة لا يكون فيها درس، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، نحن تعرفنا على هذا، فأرجو إذا كان يوم إجازة ونسينا النبه ما يقول قائل منكم ما عندنا خبر، لأن العادة ماذا؟ محكمة. احنا اعتدنا أن نغيب في الإجازات والعادة محكمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في 3 أسئلة نأخذها مشايخ، ما شاء الله أنتم علماء ما تسألون، وفقكم الله يا مشايخ، تفضل يا شيخ. أيه. لا يجوز استعماله بغير إذن. كيف سويت يعني؟ ما فهمت قصدك. مجرد انفاق المال يضمن. نعم ايه ضامن وعليك الأجرة. اي نعم وعليك الأجرة. نعم. طيب أنا أخذ منك السؤال الثاني إذا قمت الآن، أسمع منك الآن، إذا قمت سأتيك وأخذ منك الأسئلة، أبشر الآن سأتيك، بس أعطي الأخوان فرصة في سؤال ثاني. أتفضل يا شيخ. ها إلا بلى، هذا هو الصواب، لذلك ما تملك، يعني ما تملك. أنه هو متبرع على أي حق، بأي حق يستحق الجعل؟ نعم هو جعله، لكن هذا لما قام قام بناء على العقد ولا بدون عقد؟ متبرعا، فليس له أن يرجع بما قدمه تبرعا، لكن لذلك من المروءة أن يعطيه، يعني الذي قد جعل الجعل من المروءة أن يقوم بإعطائه. نعم، لأنه يكون في حكم الغاصب فعليه الأجرة، هو ما لم يأذن له بالاستعمال وأصبح يستعملها إيابا وذهاء، فتجب عليه أجرة الاستعمال، تجب عليه الأجرة. طيب وفقكم الله مشايخ.